قال الإمام مسلم رحمه الله: باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب له علاقة كبيرة بقصة غزوة أحد، وقد كان الكلام الدرس الماضي على غزوة أحد، وعلمنا أن هذه الغزوة كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن قريشا وبني أسد وبعض العرب أتوا إلى طيبة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد، وأحد جبل يقع شمالي المدينة. أسند النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الجبل، واستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من الرماة على جبل عينين، وجبل عينين موجود إلى اليوم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الرماة ليذودوا ويذبوا الخيل من أن تأتي من الناحية الشرقية الجنوبية، وتم النصر في أول الأمر، وكان الثلج وكان الفلاح، إلا أن مخالفة بسيطة وقعت من بعض الرماة الذين هم على جبل عينين، كان سببا لوقوع جولة، ولا ينبغي أن نقول هزيمة وإنما نقول جولة. الرماة لما رأوا النصر ورأوا النساء كهند بنت عتبة وغيرهم غيرهم ولين الأدبار، نزلوا من على الجبل وخالفوا رسول الله وخالفوا أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه، الذي قال لهم وذكرهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا هذا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. وفي بعض الروايات: ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، أو كما قال رسول الله. لما نزلوا من على الجبل وبقي قلة قليلة من الرماة، رآهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، فأتى من الناحية القبلية الشرقية وقتل بقية من على الجبل، والتحم جيش قريش بجيش الإسلام، ووقع ما وقع، كسرت رباعية رسول الله ودخل المغفر في راسه، وشج صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي. وحشي العبد المملوك لجبير بن مطعم، قتل حمزة بن عبد المطلب، لأن جبير بن مطعم كان موتورا بعمه طعيم، قال لوحشي: إن قتلت حمزة فأنت حر. فخرج وحشي لا يريد إلا حمزة، وكان وحشي راميا، أدرك فرصة فقتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ليس بمبارزة وإنما كمن لحمزة، أسد الله وأسد رسول الله وسيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. وتأثر النبي لقتله، وجاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فبقرت بطنا وأخرجت كبدا ولاكت الكبد، إلا أنها لم تستسر ابتلاع الكبد فلفظتها، ومثل بحمزة وغيره من الصحابة الشهداء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونادى الشيطان بأنه مات محمد ولم يمت رسول الله. الحاصل وقع بسبب هذه المخالفة أمر عظيم، خطب جسيم، مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالأمر السهل. لا تستصغر مخالفة صاحب هذا القبر، قل الأمر أو كثر، لا تقول أن هذا أمر بسيط، هذه مسألة لا يبالى بها. إن الله تعالى قال في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمري. أمر من؟ أمر رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، الفتنة الخروج من الإسلام. لأن المرء إذا خالف مخالفة بسيطة تبعتها مخالفة ومخالفة ومخالفة، مما يؤدي إلى الخروج من الإسلام. مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام تؤدي إلى الكفر بنص قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا أخي لا تتهاون، احرص على أن تمتثل مهما استطعت، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فلا وربك يا محمد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما دام قد أمر ائتمر، النهم انتهي، حذاري حذاري من المخالفة. المخالفة التي وقعت يوم أحد إنما هي مخالفة من بعض الرماة، لأنهم قد رأوا العدو قد ولى الأدبار وانصرف، ولو أراد رجل أن يأخذ بهن زوج أبي سفيان لأخذ بها، وقد رأوا سوق النسوة وهن مدبرات النسوة اللاتي كنا ينشدن وكنا يقولن
إن تقبلوا نعانقي ونفرش النمارقي أو تدبروا نفارقي فراق غير وامقي. فارقنا وأدبرنا وولينا، وأبو سفيان هرب وعكرمة هرب وغيره. لما قال رأى القوم هذا الأمر ظنوا أن النصر وقع، فنزلوا من على الجبل ووقعت المخالفة، حتى ذكر الله جل وعلا العتاب يعاتب هؤلاء الصحابة بسبب الموقف الذي وقفوه يوم أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بغم بسبب المخالفة. أنا أقف عند هذه النقطة قليلا، لأن المخالفات اليوم كثيرة وكلنا واقع وكلنا مخالف، علمنا أو جهلنا. المخالفة تقع، وهذه المخالفة التي تقع قد تقع تارة بعلم وقد تقع تارة بجهل. على الجاهل إذا علم أن هذا الأمر صدر من رسول الله، علم ذلك عليه أن يتبع رسول الله ولا يتقول ولا يتأول. فإذا ما لزم الأمر الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام دل على إيمانه. كان جاهلا لا يعلم، بعدما علم عليه أن يتبع. العالم الذي يعلم أن هذا الأمر شريعة هدي دعا إليه رسول الله، قد يكون متأولا وقد يكون معارضا. المعارض الذي يعارض أمرا صدر عن رسول الله كافر خارج من الإسلام، أو مستخفا بأمر صدر عن رسول الله خارج عن الإسلام. لهذا قال بعض أهل العلم: من استخف عامدا بنص إمام عن النبي جاء كفرته العلماء. يصح عن رسول الله شيء ويثبت عن النبي شيء، وأنا أعلم تماما أن النبي قال هذا وأمر به ودعا إليه، وبعد ذلك أعارض وأخالف وأستخف. من وقف هذا الموقف اضربوا عليه بالخط الأحمر، واعلموا أنه قد انتقل من الإسلام إلى دائرة الكفر. وبالمثال يظهر الحال، لابد أن نضع الأيدي على مواضع الداء. أنا أضرب مثل بواقعنا اليوم. واقعنا اليوم أننا نرى بعض الشباب ملتزم، يصلي يصوم يقوم بطاعة الله، يقرأ القرآن، يحاول أن يتأسى بسيد الأنام، يدع له لحية، هذه اللحية تملأ صدره وربما أن تكون أطول، ويأخذ من شاربه. فمتى ما رأينا إنسانا على هذا الحال ترك اللحية قيل له هذا مجنون، هذا تيس، هذا مكنسة. اللحية مكنسة، من تركها تيس، من تركها مجنون. أول من دعا إليها صاحب هذا القبر وكانت له لحية تملأ صدره، يا من يزعم محبته، يا من يقول أنا أحب رسول الله. محبة رسول الله ليست بالكلام، وإنما محبة رسول الله اتباع، اقتفاء، تأسي. إذا كنت لا تعلم بأنه كانت له لحية فاعلم اليوم أن له لحية تملأ صدره إذا قرأ صلى الله عليه وسلم. عرف الصحابة قراءته بتحرك لحيته. إذا كنت لا تدري بأن النبي قد دعا الأمة، لم يدعو أبا بكر عمر وعثمان وعلي، لأنه لم يرسل لأبي بكر عمر وعثمان وعلي، وإنما بعث إلى الأمة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. دعاهم وقال: جز الشوارب وأعف اللحى. يا أخي أنا واقع في مخالفة، أحلف أزيلها، لا أقول مكنسة ولا أقول تيس ولا أقول معز ولا أقول مجنون ولا أقول هذا قد نقص عقله على قدر ما نقص من لحيتي، على قدر ما أبقى من لحيتي. هذه كبيرة من الكبائر، قد تنقل المرء إلى ما هو أخطر وأعظم. إذا كنت أنا مخالف، علي أن أعتبر مخالفتي وأسأل الله جل وعلا أن يهديني سواء السبيل. وأما أن أخالف وبعد ذلك أجاهر، الدين في القلب، الدين ليس باللحى، الدين ليس في الشارب، هذا كلام فارغ، هذه دعوة باطلة، هذه دعوة من ليس معه سلاح، ومن ذهب إلى الهيجاء وليس معه سلاح يقتل في الغالب. الدين في القلب ولا شك، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح، ما في القلب يظهر على الجوارح. أنا أقول لمن لم يعلم، لمن لم يسبق له علم، الله يغفر ما تقدم، ولكن بعد أن تعلم حاول أن تتأسى وأن تقتدي. وإذا وقع الخلاف وإذا وقعت المخالفة فحذاري حذاري أن تتحكم بإنسان تركها، فإن الذي تركها أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله ممن أزالها وحلقها، لأنه أطاع رسول الله. أما دعوة أن الدين في القلب فهذه قضية مسلمة، الدين في القلب، ولكن الأمر كما قال المصطفى: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. سمعنا من يقول: إذا دعوت إلى أن يصلي الفريضة، يا أخي جاء وقت صلاة المغرب، وقت المغرب ضيق، وقت المغرب إذا زال الشفق الحمرة انتهى. قال: لا، الصلاة لا بأس، لا داعي إليها، الدين في القلب، أنا إذا عمر قلبي إن صليت أو لم أصلي ليس هناك بأس. هذا من عمل الشيطان لعنة الله تعالى عليه. إذا رأيت إنسانا تحلى بالذهب أو تحلى بالحرير ودعوته ونصحته: يا عبد الله، هذا أمر نهى عنه رسول الله، يقول: لا، العبرة بما في القلب. ما الذي في القلب؟ الذي في القلب لا يعلمه إلا الله، نحن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، ونحكم على الظاهر، وأما الباطن فأمره إلى الله تبارك وتعالى. المقصود من هذا الكلام: مخالفة وقعت سببت قتل 70 من المهاجرين والأنصار، كسرت ثنايا رسول الله، دخل المغفر في رأسي، قتل جملة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بعد هذا الدرس، عقب هذه المحنة التي وقعت، ومن أعظم المحن التي وقعت في هذا اليوم كما قلت لك، قتل حمزة بن عبد المطلب عم برسول الله، قتله وحشي، وشاء الله تعالى أن وحشيا أسلم، أسلم وحشي في عام الفتح. المعركة وقعت في السنة الثالثة، والفتح وقع في السنة الثامنة. ولما فتح الله على رسوله مكة أسلم وحشي، وأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه، لكن ما قال له لا يقبل الله إسلامه. الدين لله، الدين لله. قبل النبي صلى الله عليه وسلم إسلام وحشي، ولكن طلب من وحشي ألا يأتي ليراه صلوات الله وسلامه عليه. وحشي هذا الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، هو الذي قتل مسيلمة الكذاب لعنة الله تعالى عليه. فقال وحشي: قتلت أسد الله وقتلت عدو الله مسيلمة الكذاب اليمام الذي ادعى النبوة وقال إنه نبي. جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لمحاربة سلمى، لمحاربة مسيلمة، وللمرتدين الذين منعوا الزكاة. وقتل مسيلمة الكذاب لعنة الله تعالى عليه في الحديقة، له بستان تسمى الحديقة وله قرآن يزعمه، لعنة الله تعالى عليه، يقول إنه ينزل عليه قرآن، ادعى النبوة. قتله وحشي، وسبحان الله العظيم الفعال لما يشاء ويختار. وحشي يقتل حمزة ويدخل وحشي في الإسلام ويموت وحشي مسلما. وبهذا يتضح لنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من رجلين، يعجب ربك من رجلين، قتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة، أو كما قال رسول الله: رجلان قتل أحدهما الآخر وكلا الرجلين يدخلان الجنة. الرجل الأول يخرج للجهاد فيقاتل فيقتل ويستشهد كحمزة رضي الله تعالى عنه، قتله وحشي ووحشي يومها كافر، وأصبح حمزة بن عبد المطلب شهيدا. يسلم القاتل ويبقى على الإسلام، فإما أن يموت على الإسلام أو يقتل هو أيضا شهيدا، هذا يدخل الجنة وهذا يدخل الجنة. الأمور بيد الله. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أو الجنة فيدخلها. لهذا على العبد أن يقرأ باب الله، يلزم باب الله تعالى، ولا يقل أنا مسلم ابن مسلم ابن مسلم، سلالتي مسلمون وأنا على الجنة قطعا. لا، لا تقل هذا، كن حذرا خائفا وجلا. اجمع بين أمرين أيها الأخ. الأمر الأول أننا نرجو ما عند الله، الأمر الثاني أننا نخشى مقت الله وغضبه، لأن الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من الجمع بين الأمرين، بين الرجاء وبين الخوف، بين الرجاء وبين الخوف. الذي يرجو يعمل، والذي لا يعمل ليس براجل، والذي يخاف يعمل. والذي لا يخاف لا يعمل لا يخاف. لهذا يا اخوان هذا وحشي عبد حبشي يقتل وهو كافر وبعد ذلك يسلم ويقتل مسيلمة الكذاب ونرجو الله تعالى له الجنة لأنه مات على لا إله إلا الله. خلاصة الكلام المخالفة تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ولكن بعدما لقنوا هذا الدرس العظيم درس عظيم جدا الله تعالى هيا بأن تنصرف قريش ولا يحصل بحمد الله تعالى يغار على طيبة وولت قريش للأدبار بعدما تكلم أبو سفيان بما تكلم ونادى أفيكم محمد أفيكم أبو بكر أفيكم عمر فأجابه عمر رضي الله تعالى عنه فركبوا على الإبل واقتادوا الخيل وفي هذا دلالة على أنهم يريدون مكة. العرب إذا ركبوا على الخيل دل على أنهم يريدون القتال إذا ركبوا على الإبل دل على أنهم يريدون الأمن ركبوا الإبل وذهبوا فولوا الأدبار ولكن الثمة عظيمة والمصيبة جسيمة. هذا خلاصة ما ذكر في الدرس الماضي وأنا في هذه الليلة إن شاء الله أسوق لك الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب وأقف عندما توجد عبرة وإذا لم توجد عبرة أكتفي بقراءة الحديث الذي ذكره الإمام مسلم. الحديث الأول حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد المعركة عظيمة بقي النبي وحده ولم يبق معه إلا 7 من الأنصار لأن من الصحابة لما سمعوا مات رسول الله جلس قالوا لا نريد ماذا نريد في الحياة بعد وفاة رسول الله. بعضهم ضرب سيفة بعضهم كسر فأفرد النبي يوم أحد وبقي مع 7 من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه يعني غشوه ودنوا منه وسقط في وهدة في حفرة وانتزع من الحفرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة أسلوب بليغ وحفظ الجهود حتى يدوا عن رسول الله أيقتل رسول الله وهم أحياء مع أنه لا يقتل الله يعصمه الله عصمه وقال له والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. لما هاجر كانت الأنصار رضي الله تعالى عنهم تتناوب الحراسة فلما أنزل الله تعالى هذه الآية انفض الأنصار وتعلمون القصة التي وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم قافل من غزوة والصحابة رضوان الله تعالى عليهم هيئوا له شجرة يستظل تحتهم وذهبوا إلى الظل وإذا بالرجل الكافر يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وقد وضع سيفه على الشجرة، أخذ هذا الأعرابي السيف وسله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ الصحابة بعيدون. قال الله، فسقط السيف وأخذه رسول الله وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخر. فلم يقتله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم رجل من الأنصار وقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل آخر من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل سبعة. ولا شك أن هؤلاء السبعة الذين قتلوا والنبي قد وعدهم بأنهم أن لهم الجنة أو أنهم رفقاء له في الجنة أمر لا بد أن يقع كما قال رسول الله: نشهد لهم بأنهم في الجنة. لأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذه الرفقة لا تستلزم أن تكون المنزلة واحدة وأن تكون الدرجة واحدة وأن يكون المقام واحد، لا، لا يلزم. وإنما هذه شهادة بأنهم في الجنة وأنهم رفقاء لرسول الله في الجنة، وذلك كما وقع لربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال له النبي مرة: يا ربيعة سلني ما شئت. ربيعة رضي الله تعالى عنه يلازم باب رسول الله ويهيئ للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويخدم رسول الله. سر النبي من عمل، فقال النبي له: سل لي يا ربيعة ما شئت. قال ربيعة: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أو غير ذلك، أطلب طلب آخر غير هذا الطلب. العرض إما لأرض أو مال أو ثوب أو متاع أو ما إلى ذلك، لا هذا المطلب الكبير. قال: لا يا رسول الله، أنا لا أريد إلا هذا، يريد أن يكون مرافق لسيد الخلق في جنات الله، مطلب عظيم كبير. فلما أصر ربيعة قال صلى الله عليه وسلم لربيعة: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، اركع اسجد قم، عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم الذي يريد الجنة، سلعة الله غالية ليس بالنوم والهراء والطبل والصراخ واللعب بالنار وغير النار، لا، إنما يكون ذلك بالاقتداء واقتفاء هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أناشيد لا تدخل الجنة، قبول لا تدخل الجنة، وإنما يدخل جنة الله المتقون المنيبون الراكعون الساجدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون وأما من يقول إنه صالح إنه تقي فلا نراه مع جماعة المسلمين، ولا نراه يكثر من قراءة كتاب الله، ولا نراه يعمل ما يعمل عباد الله، وبعد ذلك يدعي أنه صالح، أنه ولي، أنه مقرب، أنه غوث، أنه قطب. لا، هذا هراء. وإنما المتقي الولي من ذكر الله لنا في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لقد ابتلي المسلمون في هذا القرن بأقوام يدعون أنهم صلحاء أنهم أتقياء، والله لا تراه مع جماعة المسلمين في المساجد، لا تراه مع جماعة المسلمين في المساجد، ولا تراه أكثر الناس قراءة ولا صلاة ولا إنابة ولا طاعة، وإنما هنالك دعاوى كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان، يدعي بأنه يحج كل عام على أعناق الملائكة، ويدعي أنه يقف بعرفة كل عام ما قطع تذكرة ولا تذكرة باخرة ولا سيارة، وإنما يدعون إلى أن نؤمن بأنه يأتي للحج كل عام، ويدعو الناس لحجمته، ويدعو الناس لإكرامه، ويدعو الناس لعدم مخالفته. ويا ويله يغضب على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد إذا غضب على أحد قال: أنا أخذ وردي وأنا أخذ ذكري. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وحشي يريد الإسلام ما منعه رسول الله من الإسلام، ولما أراد ربيع أن يرافق رسول الله قال النبي لربيعة أعني على نفسك بكثرة الشكر. إذن هذه المرافقة أيها الإخوان مرافقة في الجملة، أما أنها مرافقة بحيث يكون منزله ومجلسه ومقعده ودرجته ومكانته كمكانة النبي بالمثل فلا. قتل السبعة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين من قريش كانا معه: ما أنصفنا أصحابا، ما أنصفنا أصحابا. أصحابنا الأنصار استمر فيهم القتل، توالوا على تقديم أنفسهم واحدا واحدا، ولا يوجد من قريش واحد، فتقدم الرجلان وقتلا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، ولهما الجنة ومرافقة رسول الله. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد. سهل بن سعد يسأل عن جرح رسول الله يوم أحد. الرسول جرح، دخل المغفر في رأسه، شج، كسرت رباعيته صلوات الله وسلامه عليه، نبي حق ورسول الله حقا وأفضل خلق الله على وجه الإطلاق، ومع هذا فإن الأنبياء يصابون بما يصاب به الناس ويبتلون. النبي من قبل كان ينشر بالمنشار فيقع على الأرض فلقتين، ولا يمنع أن يكون نبي. نوح عليه الصلاة والسلام رسول الله، بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عام، لا يجيبون ولا يلبون، يضربونه حتى يغمى عليه ويلقونه في المزبلة، فإذا برئ عاد رضي الله عنه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لا يجل في خاطرك بأنه رسول الله ومع ذلك كسرت ثنيته رباعيته جرح دخل المغفر في راسه لما لم يعصم من القتل من الضرب من الإيذاء من الابتلاء. لا يجوز في خاطرك هذا، هذا من الابتلاء الذي يزيد الله تعالى به رفع درجات أنبيائه ورسله، وهذا لا يتنافى مع النبوة والرسالة، كما أنه لا يتنافى من أن يكون صلوات الله وسلامه عليه بشر. النبي بشر، النبي ليس بملك وإنما هو بشر، ميزه الله، اصطفاه الله، اختاره الله، وإلا فالأنبياء والرسل من آدم. أول الرسل نوح، نوح من ذرية آدم. آخر الرسل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعرف أبويه عبد الله وآدم، وقرانا أنه صلوات الله وسلامه عليه ولد بمكة، ودخل به جده الكعبة وسماه محمدا، وولد وأبوه قد مات وكفلته أمه، وأتت به إلى طيبة تزور أخوالا لأبيه، وماتت آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء. هذا أبوه وهذه أمه، فهو رسول الله، أفضل خلق الله، أكرم العباد على الله، اصطفاه الله جل وعلا لرسالته، جعل الله تعالى الجنة موقوفة لا يدخلها أحد إلا بعد دخوله. أمر الله الأنبياء جميعا والرسل أنه إذا بعث وظهر على وجه الأرض ونبي وفيهما أبو بكر وعمر، وقال النبي لهم: أصدق ذو اليدين؟ الخبر الذي قاله ذو اليدين صدق؟ قالوا: نعم يا رسول الله. رجع النبي إلى مصلاه، صلى ركعتين، سجد للسهو صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك قال: واسمعوا ما قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي بعض الروايات: إنني لست أنسى وإنما أنسى لأسن، ليشرع الله لنا السنن متى ما نسي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، لا يتصورن إنسان أن النبي لما ابتلي، لما كسر، لما شد، هذا يخل في نبوته وفي رسالته، لا والله. ولا يعتقدن معتقد أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر. فيزعم البعض أنه صلى الله عليه وسلم لا يذهب إلى الخلاء، لا يتبول، ليس له ظل، إذا مشى لا ظل له. ما قال هذا الله وما قال هذا رسول الله. دخلت أم أيمن حجرة رسول الله فوجدت قدحا تحت السرير، فأخذت القدح، وإذا بالقدح قد تبول فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت ما في القدح وشربت وهي لا تدري أنه البول. فلما رأى رسول الله القدح سأل قيل أم أيمن شربته؟ قال لا يجعها بعد بطنها بعد اليوم. البول حاصل. ابن عمر يقول ارتقيت على ظهر بيت لنا ولعله بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يقضي حاجة الإنسان. خرج إلى تبوك وقال للمغيرة: يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة ركوة صغيرة من جلد أو حجر يكون فيها ماء. فتبعه المغيرة. قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: فانطلق حتى توارى عني وقال لي: أبغني أحجارا، اطلب لي أحجارا. فأخذت أحجار دفعتها لرسول الله قضى النبي حاجته. استجمر بالحجارة. وقد قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. عاد النبي إلى المغيرة بعدما قضى حاجته، حاجة الإنسان معلومة، وأمره أن يصب عليه ليتوضأ من الركوة. فتوضأ، ولما بلغ إلى موضع اليدين ضاقت الجبة، كانت عليه جبة شامية، فأخرج يديه من تحت الجبة وغسل يديه صلوات الله وسلامه عليه. قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ألا يدل هذا على أن النبي يجري عليه ما يجري على بني آدم، على بني الإنسان، لأنه بشر كما قاله وكما قال الله. وأشير إلى مسألة، هذه المسألة عظيمة، ولكن أريد أيها الأخ ويشهد الله أن أبين الواقع. أنا أدلك على الخير ألا نكرم النبي إلا بما كرمه الله، ألا نعظم النبي بالكذب، ألا نعظم النبي بالافتراء. يوجد طوائف تقول النبي ليس ببشر، النبي خلقه الله من نور وليس بشر، ليس ببشر، خلقه الله من نور. الجواب: هو نفسه نور يهدي به الله الأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ينير لنا الطريق، يبين لنا النور الذي أراده الله لنا ومنا. وأما خلقه فقد خلق من أبوين، آمنة حواء، الذي خلق من نور الملائكة، ومع ذلك النبي أفضل ممن خلق من نور من الملائكة. الشيطان بني الجان خلقهم الله من نار، وليسوا بأفضل من هذا النبي الكريم الذي خلقه الله من تراب، خلقه الله من آدم. التعظيم يا إخوان ليس بالكذب ولا بالدعاوى التي لا استناد عليها ولا لها، فإن الله تعالى قد أعطاه ما لم يعطي أحدا من الخلق. بعد دقائق تدوي الدنيا بمكبرات الصوت وينقل الإعلام يمنى يسرى شمال جنوب على الأثير الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان لا نقول أشهد أن الملائكة لا نقول نشهد أن آدم لا نقول نشهد أن بني الجان وإنما نقول نشهد أن محمد رسول الله في روسيا في أمريكا في إفريقيا في أستراليا على وجه الأرض كافة أشهد أن محمد رسول الله كونه لم يخلق كما خلقت الملائكة أو كما خلق بني الجان وإنما خلقه الله تعالى من آدم لا ينقص من مقامه هذا أعظم شيء حباه الله تعالى إياه وأما افتراء وكذب وتلفيق وأحاديث نص العلماء على ضعفها ونص العلماء على وضعها ونص العلماء على أنها مكذوبة لا يجوز للمسلم أن يقول إن النبي كذا أو أن النبي كذا إلا إذا كان مستندا على آية من كتاب الله أو على قول صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد خلق من نور لا يدل على عظيم المقدرة المنزلة إنه وإن لم يكن خلق من نور كما خلق الله جل وعلا ملائكته فإن الله قد خلقه من تراب ولكنه أفضل ممن خلق من نار ونور صلوات الله وسلامه عليه أما دعوى أنه خلق من نور الله فهذه معضلة وهذه مشكلة وهذه تؤدي إلى الحلول وتؤدي إلى أنه صلوات الله وسلامه عليه مخلوق كأنه ابن الله وما قال ذلك رسول الله وما قال ذلك أحد من أهل العلم فليتق المرء ربه ولا يتقولن على الله ولا يتقولن على رسول الله وإنما عليه أن يعود إلى أهل العلم المتقين الصالحين المحققين الذين يذكرون ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سهل بن سعد سئل جرح وجه رسول الله كسرت رباعيته هشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم لأنه ذهب إلى بطن الوادي إلى المهاريس والمهاريس جمع مهراس ولا تزال المهاريس موجودة إلى اليوم عبارة عن مواطن منبطحة يتجمع فيها ماء المطر إذا هطلت الأمطار داخل جبل أحد دخل النبي داخل الشعب أتت فاطمة أتى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه سلت النبي الدم عن وجهه قامت فاطمة تغسل وجه أبيها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخذ المجن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وصار يسكب الماء لفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يسكب عليها بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم صلى الله على رسول الله حديث آخر لسهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله قال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله ونحن قد علمنا ذلك الليلة ومن كان يسكب الماء علي بن أبي طالب وبماذا دوي جرحه دوي جرحه برماد حصير صلى الله عليه وسلم ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز غير أنه زاد وجرح وجهه وقال مكان هشمت كسرت كسرت البيضة البيضة عبارة عن قلنسوة تلبس من حديد حتى تقي ضربة السيف، مع ذلك كسرت البيضة ودخلت في رأس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الآخر عن سهل بن سعد أيضا وفيه زيادة، وفي حديث ابن مطرف جرح وجهه. رواية أخرى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، هذه الرباعية رباعيتين بين الثنايا، كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه، ويقول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله تعالى؟ يعني يتعجب كيف يفلح هؤلاء القوم. فأنزل الله تعالى عليه قولا: ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله. ولهذا أسلم عكرمة بن أبي جهل، وأسلم خالد بن الوليد، وأسلم وحشي، وأسلم قائد جيش قريش أبو سفيان ابن حرب، بعد أن كنا نقول عليهم لعائن الله، اليوم نقول رضي الله عنهم وأرضاهم. الهداية بيد الرب، والنور لا يقيه في القلب إلا الرب، وإنما على نبينا كما على بقية الأنبياء والمرسلين أن يدل الناس على الطريق، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى طريق الله المستقيم. وأما إلقاء النور في القلب فذاك بيد الله، حجب النور على القلب ذاك بيد الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تعالى له: ليس لك من الأمر شيء، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. شاء الله تعالى أن يعذب أبي بن خلف وهو ممن شهد المعركة وقد قتله رسول الله بيده، ولا يعلم أن النبي قتل رجلا إلا أبي بن خلف لعنة الله تعالى عليه. أبي بن خلف كان يتوعد النبي من مكة لأن عندي أنا أعد هذه الفرس لأقتلك بها يا محمد. آجر النبي إلى المدينة، وقعت غزوة بدر، وقعت غزوة أحد، أتى أبي بن خلف يريد أن يضرب رسول الله ويقتله، وإذا بالنبي يأخذ حربه ويطعن أبي بن خلف